بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، يعني لما انتهينا من المنهج اللي كان مقرر على هذه الدورة المباركة وهو المختصر الذي أخذناه رحم الله مؤلفه وبارك ووفق من اقترحه وجعله في هذا المنهج، فهناك طبعا بقي لنا بعض الوقت، فنريد يعني أن نستغل الوقت الذي بقي فيما ينفعنا جميعا. أول شيء يعني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على العلم، والله عز وجل أعطانا موارد العلم التي لا يمكن أن نحصل عليها لا بشراء ولا بهبة ولا بتأجير ولا باكتساب، وهي السمع والبصر والعقل، الإدراك، القوة المفكرة. فقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه هي وسائل التي يمكن أن يفهم بها، لأنك لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق السمع أو عن طريق الإبصار أو عن طريق الفهم. وإذا اجتمعت كل هذه يعني في الإنسان فإنه اجتمعت فيه الوسائل جميعا. وهذه الوسائل التي أعطاها الله عز وجل لا بد أن يعني تستغل وتستعمل، لأنهم يقولون أن السيف إذا كان في غمده لا يقطع الآلة. وكذلك كل آلة حادة أنت يعني لم تستعملها لا فرق بينها وبين العصا، ما يمكن تقطع شيئا. إذن السمع والبصر والفؤاد إذا لم تستغل لأجل طلب العلم ولأجل ما ينفع فإنها قد تستعمل فيما لا يجدي. وهذا مثل جميع النعم، وهذه النعم عظيمة لأنها لا يمكن أن يعطيها إلا الله عز وجل. ما في أحد يمكن أن يعطي للإنسان بصرا ولا عقلا ولا سمعا. ولذلك لو إنسان فقد إحدى هذه الحواس لو اجتمع أهل الأرض لا يمكن أن ينفعوه شيئا. فأول شيء ينبغي لنا أن نحفظ هذه النعمة، هذه النعم، ثم نستغلها فيما يرضي الله عز وجل. وأهم شيء ينفذ فيه الوقت، يقتل فيه الوقت وتوفنا فيه الأعمار، هو طلب العلم. وهذه يعني الوسائل كما ذكرت يعني يعلم منها العلم بجميع أنواعه. كل شيء ينفعك في الدنيا والآخرة لا بد أن تكتسبه عن طريق هذه الوسائل. والله عز وجل كذلك جعل للعلم ركنين، هما الحفظ والفهم. فإذا اختل أحدهما اختل العلم، وخاصة العلوم الشرعية والعلوم التي تخدمها. وهناك الآن دعوة خطيرة جدا وهي تزهيد أبناء المسلمين في الحفظ، وهي خطط يعني مكرية مثل جميع الخطط التي تريد أن تمحو الهوية الإسلامية، مثل التزهيد في يعني التراث، مثل التزهيد في يعني التمسك بالشرع، مثل التزهيد في كل الأمور. ومن هذه الأشياء الزهد، أو يعني إذا كان هناك أحد حافظ أو يحفظ يقول له زملائه أنت صرت نسخة من الكتاب، أو مثل المسجل، نسخة من الكتاب مفيدة والمسجل مفيد جدا، ولذلك يكون الإنسان في الليل أو ماشي في السيارة، فإذا كان عنده مسجل يذكره ويسمع، فإذا كان حافظا يقرأ القرآن في الطريق وهو في سيارته، يستحضر العلوم، إذا سئل أجاب. فالزهد في الحفظ هو أمر خطير جدا، لأنك إذا كنت لا تحفظ شيء ماذا تفهم؟ وإذا كنت تحفظ ولا تفهم يكون العلم ناقص. إذن لا بد من الحفظ والفهم، فإذا اختل أحدهما اختل العلم. والإنسان له مراحل عمرية. الإنسان الصغير ملكة الحفظ عنده أقوى، والإنسان الكبير ملكة الفهم عنده أقوى، والشباب أمثالكم تستوي فيه ملكتان، ملكة الحفظ وملكة الفهم. لذلك العلم في الصغر، فينبغي للإنسان أن يحرص على الحفظ في الأول عمره، وكذلك إذا كان عنده أولاد يحاول أن يحفظهم وهم صغار، ثم بعد ذلك يشغلهم بالعلم ويوجههم للعلم. وكل ما خسره الإنسان في تعليم أبنائه أو في تعليم نفسه أو في تعليم أبناء المسلمين فهذا لا يعد خسارة، سواء كان من مال أم من وقت أم من غير ذلك. فيعني محل الذي أريد أن أنبه عليه أنه ليس هناك شيء يسوى أن يفني الإنسان فيه عمره وماله ووقته مثل العلم. والعلم طبعا يتمايز بحسب متعلقه، والأمة الإسلامية تحتاج إلى جميع العلوم، تحتاج إلى طبيب، تحتاج إلى نجار، تحتاج إلى متخصص في الولادة، تحتاج إلى متخصص في الجراحة، تحتاج إلى متخصص يعني في الاقتصاد، تحتاج إلى مهندس متخصص، يعني كل هذه التخصصات تحتاج إلى واحد متخصص في الشريعة. ولذلك التخصص في الشريعة هو فرض كفائي، كما أن التخصص في الطب هو فرض كفائي، والأمة جميعا لا تستغني عن هذا، ولا يمكن لشخص واحد أن يكون متخصصا حتى في علوم الشريعة كلها، لا يمكن يحيط بها شخص واحد. والإمام الشافعي رحمه الله ذكر في رسالته أنه لا يمكن لشخص واحد أن يحيط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحيط باللغة، ولكن جميع السنة وجميع اللغة هي موجودة في الأمة، يكون عند هذا بعض وعند هذا بعض، ولا يشل شيء منها عن الأمة جميعا. لذلك كانت التخصصات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة، أنه قال أفرضكم زيد، وكان يرسل مع معاذا مثلا يعلم الناس الفقه. ولما يعني فتح المسلمون بيت المقدس وجاء عمر رضي الله عنه وألقى خطبته المشهورة، قال من أراد المال فليأتني، ومن أراد يعني يسأل عن الفرائض فليذهب إلى زيد، ومن أراد الفقه فليذهب إلى معاذ. وهذا كله يدل على أن يعني الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم متخصص في القرآن والقراءات، وبعضهم متخصص في الفقه، وهكذا كانوا رضي الله عنهم. وكذلك الأمة بعدهم هذا التخصص، أنا قصدي أن العلوم كلها تحتاج إليها الأمة. والإمام الشاطبي رحمه الله يقول بأنه يجب على الدولة الإسلامية أن توجد كل ما يحتاج إليه المسلمون، بواسطة أن كل شخص له ملكة يوجه إلى ملكته تلك. من كانت له ملكة في الطب ينبغي أن يوجه إلى الطب، وهذا هذه الملكة أو هذا الطب يستفيد هو منه في حياته ويفيد الأمة. وكذلك من كان له ملكة في علوم الشريعة ويستطيع أن يكون مجتهدا يعني ينبغي أن يوجه إلى هذا. والآن مع الأسف المسلمون الآن يحرصون على أنهم يأخذون النخبة من أبنائهم فيوجهونها إلى التخصصات التجريبية اللي هي الطب والهندسة والحاسب الآلي وما إلى ذلك. وكأن العلوم الشرعية لا يحتاج إليها المسلمون، وهذا خطأ كبير، لأن الطبيب لا يحتاج إليه إلا المريض، والمهندس لا يحتاج إليه إلا من يبني عمارة، والنجار يحتاج إليه واحد يبقى يعمل يعني نجارة ويعمل أبواب، ولكن الفقيه يحتاج إليه كل مكلف، كل مكلف في الأمة يحتاج إلى يعني التخصص الشرعي. يعني القاضي لا يمكن يكون إلا متعلم، يعني ولو كان القاضي غير متعلم فهذه كارثة. فإذا كنا نختار المبرزين ونجعلهم أطباء ونجعلهم مهندسين، ونأخذ الذين ليس عندهم ملكة والذين يأخذون درجة جيد أو مقبول ونجعلهم قضاة، فماذا تكون النتيجة؟ نعم، إذا كان القاضي في الفقه يشترط أن يكون له ملكة فطرية، ما كل واحد يصلح للقضاء، لابد أن تكون له ملكة فطرية. فإذا كانت هذه الملكة ليست موجودة، لو مضى عمره يدرس لا يمكن يكون قاضي في الواقع، فكيف يكون يقول هذا اللي درس في واطية خليه يروح للشريعة يكون قاضي أو يكون مفتيا، والذي يأتي ب90% أو 95% هذا ما نحطه في التخصصات الشرعية، هذا خليه يروح للطب أو الهندسة أو ما إلى ذلك. فهذا في الحقيقة يسبب مشكلة للمسلمين، مع أنه نحن لا ننغص من أي تخصص، كل تخصص يحتاج إليه المسلمين، لكن نترك الرغبة للدارس. فإذا رأينا شخص يميل إلى الطب نقول والله بارك لك تروح، أنت تنفع نفسك وتنفع الأمة. وإذا رأينا شخصا يريد يعني الشريعة لا يأتي أبوه يقول له هذا ما سوق العمل ما يصلح لهذا، سوق العمل هذا خريج كلية الشريعة أو خريج كلية هذا ما له سوق، وكأن الدراسة لأجل السوق، الدراسة والتعليم لأجل أن يكون الإنسان بشرا سويا، ما هو لأجل أن يتوظف. وهذا خطأ كبير، كوننا نجعل التعليم لأجل الوظيفة، التعليم أصلا لأجل أن يكون الإنسان بشرا صالحا، لأن الإنسان ما هو متعلم هو ليس كاملا، الجاهل ليس عنده كمال، ليس عنده الكمال البشري، لأن البشر طبعا ما عندهم كمال أصلا، لكن الكمال البشري والنضوج بدون تعليم هذا لا يوجد أصلا. إذن ينبغي لنا أن نجعل التعليم وسيلة لأن يكون هذا الشخص شخص صالح في المجتمع، فإن وجد وظيفة فبها ونعمت، وإن لم يجد وظيفة يستطيع أن يعيش ويستطيع أن يمسك نفسه ولا يكون يعني منحرفا. والجاهل إذا لم يجد عملا أو لم يجد الدنيا يعني انحرف، يمكن يمتهن اللصوصية أو السرقة أو الانحرافات الموجودة، وهذا موجود. إذن ينبغي للمسلمين أن يجعلوا نصب أعينهم هو تعليم أبناء المسلمين وإخراجهم من الجهل، لأنكم تعلمون أنه ما في عدو للإنسان مثل المرض والجهل، فينبغي لنا أن نعالج هذا بالتعليم، لأنه إذا تعلمت الأمة قويت إدارتها وقوي اقتصادها وقوي تفكيرها، وإذا جهلت فبالعكس. إذن يعني ينبغي لنا أن يكون نصب عيننا سواء كنا أفرادا أو جماعات أو على مستوى المؤسسات أو مستوى الدولة، ينبغي لنا أن نهتم بالتعليم، والتعليم هو الذي يجعل الأمة ترقى وتكون في مصاف في الأمم، والجهل والعياذ بالله هو يعني كما قال الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. يعني ما في واحد إذا كان ينتمي لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل النسب وهو جاهل يعني أو غير متمسك بالشريعة، فيكون أحسن من واحد من أطراف الناس إذا كان متعلما وكان تقيا كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقى لا يمكن يكون إلا بالعلم، ما يمكن يكون واحد جاهل يكون متقي، وتقوى الجاهل يعني لا تنفعه لأنه يحسب الباطل صحيحا والنافع ضارا والضار نافعا، ما يميز. ولذلك العلماء يقولون العلم يعني فائدته أن المتعلم إذا وجد الدنيا عرف كيف يصرفها، وإذا لم يجدها عرف كيف يصبر عنها. الجاهل إذا وجد الدنيا صرفها في غير طاعة الله عز وجل، وإذا لم يجدها سخط على أقدار الله وقاده ذلك والعياذ بالله إلى ما هو أعظم. إذن ليس هناك شيء يضيع فيه العمر ولا يضيع فيه المال مثل اكتساب الإنسان يعني العلم، وخاصة العلم النافع، وكما ذكرت لكم كل علم يحتاج إليه، ولكن العلوم تتفاوت بحسب متعلقها. فأفضل العلوم على الإطلاق ما يتصف بمعرفة الله عز وجل، ما يتعلق بمعرفة الله وصفاته وما يجب له، ثم بعد ذلك معرفة الحلال والحرام، ثم بعد ذلك معرفة كل ما هو فيه نفع دنيوي وأخروي مثل الطب ومثل الهندسة وغيره. وكان عند الأقدمين يعني مهنة الطب ما كانت مثل مهنة واحد يعني مفتي أو قاضي، لأن الطبيب يأتي لهذا وحامل معه أدواته، ويأتي لهذا يعالجه ويأتي لهذا يعالجه، والعالم هو جالس يأتي الناس يعلمهم الخير. وإن كنا لا ننغص من أي تخصص كان، لكن العرف هو الذي يتغير فيجعل مثلا مهنة الطب كأنها هي أعلى مهنة، مع أن صاحبها ينتج. ولا شك أننا نغبط الأطباء المتميزين على أنهم ينتجون وينقذون الناس وأرواح الناس ويعالجونها من الأمراض، ولكن كذلك الشخص الذي يعلم الدين فإنه ينقذ الأرواح ويهذب الأرواح. ولا شك أن الإنسان هو مكون من جسد وروح، فيحتاج إلى ما يحتاج بالروح وإلى ما يحتاج بالجسد. وهكذا المسلم والدنيا والشريعة جاءت لأجل أن يكون الإنسان يعني يعيش في هذه الدنيا سعيدا، لكن من أجل الحياة الآخرة. فمن يعيش في هذه الدنيا من أجل الدنيا فلا فرق بينه وبين الحيوانات، ولكن الذي يعيش في هذه الدنيا من أجل هذه الدنيا ومن أجل الآخرة فهذا هو السعيد الذي يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة. أي ولذلك يعني العلماء يقولون بما أن الدنيا هي دار يعني لا يتمحض فيها شيء أصلا، لا توجد مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، ولكن الشرع يعتبر ما كان غالبا، إذا غلبت المصلحة فهذا العمل يقدم عليه، وإذا غلبت المفسدة حتى وإن كانت مصلحة فإنه يترك، كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس. قال بأن الخمر والميسر فيه منافع للناس، ولكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فعلم من هذا أن كل شيء إثمه أكبر من نفعه الشرع لا يعتبر النفع. وإذا كان النفع أكثر من الإثم أو المصلحة أكثر من المفسدة كأن المفسدة غير موجودة. لماذا؟ لأنه لو نظرنا إلى المفاسد المغلوبة أو المصالح المغلوبة ما وجدنا شيء في الدنيا يعني خالص إلا في الآخرة، لأن الخلوص لأن الآخرة ما فيها إلا مصلحة محضة أو مفسدة محضة. وجعلنا الله وإياكم من أهل المصالح الدنيوية والأخروية. إذن يعني أنا يعني أكرر بأنه ينبغي لنا أن نتعلم، وأن العلم هو الذي ينفع. والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، و يعني العلم لا شيء يعني يوازيه. وطبعا إذا قيل العلم معناه العلم الذي يصاحبه عمل، لأن العلم بدون عمل لا يقال له علم يعني في الواقع. وإن كان الواحد قد يكون عالم فعلا، ولكن إذا لم يعمل بعلمه فالعقلاء يقولون هذا ليس بعلم. والعلم محض الجهل إن لم ينفع. العلم محض الجهل إن لم ينفع. إذن ينبغي لنا أن نتعلم ونعلم أبناءنا ونتواصى يعني بالتعليم، ونجعل وقتا من وقتنا للتعليم، فإن هذا هو أهم شيء يفعله الإنسان. والتعليم كما ذكرت لكم له وسائل لا بد له من تفريغ وقت معين للتعليم، ولا بد له من وقت، لأن الشخص يستعجل وأراد أن يعلم كل شيء فجأة فإنه يحرم كل شيء. ولذلك طريقة السلف في التعليم كانوا يأخذون الفنون فنا فنا، ما يخلطون بين فنين. وكما قال الصحابة أنه كانوا إذا تعلموا بعض الآيات لا يتعدونها حتى يعملوا بها ويعرفوا ما فيها، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما بعدها. فهكذا الاستيعاب، ولا بد من الاهتمام، لأن الشخص إذا كان لا يهتم وهو عنده كتاب دائما فاتح كتاب ويأتي للمجالس ولكن ليس له اهتمام لا يستفيد. وميزان الاهتمام أو كيف تعترف أنك تهتم بالفن هو أنك إما أنك تمارس التعليم أو تشغل ذهنك فيه إذا كنت لا تمارس. يعني مثلا أنت جيت تبقى تنام، فيه مسألة أشكلت لك، هذه المسألة تفكر فيها، هذا معناه أنك مهتم به. أما إذا كنت تأتي بالكتاب في المدرسة في الجامعة في المجلس، ثم بعد ما تأتي للبيت ترمي الكتاب ولا تنظر فيه ولا تطالع ولا تهتم به ولا تسأل أحدا، فهذا معناه أنك لا تهتم. وأنا دائما أضرب مثلا واقعيا بأن الشخص إذا كان يهتم بشخص فإن اسمه يعلق به من أول لقاء، وإذا كان لا يهتم به كل بعد شوي يقول له أنت اسمك ما اسمك، يقول له أنا اسمي فلان، وبعد شوي يقول له ما اسمك يا أخي أنا نسيت. السبب هو أنه ما اهتم به. هذا في الأشياء التي لا تحتاج إلى فهم، فما بالك بما يحتاج إلى فهم. والعلماء يقولون من لازم فنا أعطي ملكوته، أعطاه الله ملكوت ذلك الفن ومفاتيحه. نعم. وطبعا صحبة طلاب العلم هذه مفيدة جدا. إذا كنت طالب علم لا تصحب تاجرا ولا تصحب موظفا، وإنما اصحب طالب العلم. والصاحب الذي إذا غفلت تذكرك وإذا تذكرت أعانك، هذا هو الصاحب. ولا تصحب شخصا لا يستفيد منك ولا تستفيد منه، هذا لا فائدة في صحبته. نعم. والله عز وجل يقول الأخلاء ماذا عدو إلا المتقين. وقلنا بأن التقوى لا يمكن تكون إلا بعد العلم والمعرفة، وتعبد الجاهل يعني قد يؤدي به إلى مصائب. ويقولون حكاية عن الفرق بين المتعلم والجاهل، أن الجاهل ينطلي عليه أي شيء. يقولون عن يعني عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان يتعبد ذات ليلة، فإذا سد عليه الأفق نورا فكلمه شيء يعني لا يراه، قال أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف. فقال اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا. فسئل قال لما عرفت؟ قال لأنه أمرني بالمنكر، والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، والشريعة كملت لا يمكن أن يسقط شيئا. هذا لأنه عالم. ولكن لو كان واحد جاهل يقول أنا جاءني ربي فأسقط عني، وإذا أنا ما نعدد مثل أصحاب الطرق وأصحاب الأهواء، ترون هذا فيهم، يقول لك فلان الفلاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو رآه مناما وصحح له هذا الحديث وما إلى ذلك، هذا لا يمشي على المتعلم. أي نعم، هذا ما يمكن. ولذلك يقولون بأن فائدة العلم أنه واحد ما يقدر واحد يدلسني. ولذلك سحارة فرعون لما رأوا موسى ورأوا معجزة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عرفوا أن هذا ليس بالسحر، لمعرفتهم بالسحر. وكل واحد يعرف شيء، هذا يفيده ما يمكن واحد يدلس عليه، لا أصحاب أهواء ولا أصحاب بدع وطرق، يعني ما يمشي. والشريعة الإسلامية لا يوجد فيها أن تأخذ حكما إلا عن مدارك الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما فيه شيء. والرؤية الصالحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها جزء من النبوة تعرض على الشريعة، فإن وافقت استؤنس بها فقط، وإن خالفت فلا اعتبار لها. وما بالك بالمنامات الفاضية والأحاديث الموضوعة التي يروج بها أهل البدع بدعهم. نرجو الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويرزقني وإياكم العلم النافع والعمل به إن شاء الله. ويعني إذا كان فيها سيلة، لأنه كما ذكرت سابقا أن الحديث ذو شجون، والشخص ما يستطيع يتكلم على كل جزئية، ولكنه يثير بعض الأشياء ويترك، لعل الأسئلة تثير بعض الأشياء التي قد يغفل عنها الإنسان، وكذلك يكون الحديث بالأخذ والعطاء حتى يكون أرسخ ذلك في النفوس. وأمثالكم لا يلقنون، وإنما يعني يناقش معهم. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. لو كان طالب علم بصدد التعلم في المرحلة الأولية، هل يعني الأنفع له أنه يهتم بتعليم الناس حتى يترسخ عنده التعليم وكرة التعليم، أم يهتم بتأسيس نفسه وتحصيل العلم؟
هو الحقيقة التأليف والتعليم، تعليم الغير وتعليم الشخص نفسه، كلها وسائل للعلم، كلها وسائل للعلم. لكن الذي يعلم الناس ينبغي أن يكون عنده أساس وخلفية، ما يبدأ معهم يكون مثلهم، هذا ليس بتعليم، هؤلاء زملاء. ولا بد للشخص أن يأخذ مبادئ العلم عن طريق شيخ يعرف مصطلحات العلم، يعرف مفاتيح العلم، يحفظ فيه مختصرات، ثم بعد ذلك ينمي معلوماته عن طريق ماذا؟ عن طريق المطالعة. ولكن يعني يكون الواحد يكون علمه كله عن طريق المطالعة، وخاصة في العلوم الشرعية التي لم يعرف اصطلاحاتها، إذا كان لا يعرف بين الفرض والواجب، ولا يعرف بين ما هو مندوب، وما يعرف بين يعني الأساليب التي تفرق بين الأمر والنهي، وبين يعني هذه الأشياء، واحد يظهر على القنوات وهو ما يعرف الاصطلاحات، فإذا سمع شيء ويحاول أن يشكك في شيء مجمع عليه لجهله، هذا مشكلة. هذا لا ينبغي أن يأخذ عن طريق الكتب، وإنما الكتب تنفع الإنسان الذي تعلم عنده مبادئ ومعلومات. وما إنه في هذا العصر ولله الحمد كل شيء متوفر، فينبغي للإنسان أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل، والسؤال كذلك، السؤال هو وسيلة تعليم، السؤال، الكتاب، التدريس، السماع يعني حضور الحلقات وهكذا. فيعني المهم كما ذكرت لكم أن يهتم الإنسان بأنه يتعلم ولا يستعجل، وإذا كان طبيبا لا يحاول أن يكون فقيها. إذا كان طبيب ينبغي أن يحرص على أنه يعني يكون بارعا في الطب وينفع المسلمين في مهنته، ثم إذا أشكل عليه شيء يسأل، يرفع السماعة على شخص يعرف الفقه، يقول له ما حكم كذا، عنده مشكلة في العمرة، عنده مشكلة بينه وبين أهله، يرفع السماعة على شخص لأنه ما يستطيع. ويشتغل بتعليم الفقه من جديد راحت عليه مهنته ولم يحصل الفقه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والتكامل ينبغي أن يكون سائدا بين المسلمين وبين النخبة، أن الطبيب يحاول أن يتقن مهنته، وإذا جاءته مشكلة، أنا مثلا جيني مسألة، مرأة تسأل هل هذا حيض أو هذا استحاضة أو هذا دم نفاس، قل لها اسأل الطبيب، إذا قال لك الطبيب نوعية المرض أنا أجيبك، أحيلها عليه. ويقال عن الإمام مالك رحمه الله أنه كانت لما تأتي مسألة متعلقة بالعقار يحيلها على أهل الخبرة ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن المحاكم عندها مستشارين وخبراء، عندها مستشارون وخبراء، لأن القاضي ما يقدر يعرف كل شيء، يعرف بس مثلا الحكم الفقهي، لكن إذا كانت مسألة متعلقة بالبنوك، مسألة متعلقة بالعقارات، مسألة متعلقة بالأسهم، هذا يحيل على خبراء، ثم بعد ذلك يقولوا له النتيجة كذا، هذا البيت قيمته كذا أو يسوى كذا، ثم بعد ذلك يحكم. فمحل الشاهد أنه كل صاحب تخصص ينبغي أن يتقن تخصصه، لأن هذا هو خدمة الإسلام والمسلمين في هذا التخصص. لأن الشاطبي رحمه الله يقول: نحن إذا لم نوجد جميع هذه التخصصات احتجنا للكفار فنأتي بهم، حتى إنه ذكر التوليد، قال لا بد أن يكون هناك ناس متخصصون في التوليد حتى لا نحتاج إلى الكفار نأتي بهم. وهذا الموجود الآن، لأننا إذا لم نتكافل ونجتمع، وينبغي كذلك للدول الإسلامية أن تأخذ ما ينقصها من بعض قبل أن تذهب إلى الدول الكافرة، لأنه إذا كان هذا التخصص موجود في مسلم هو أولى. ثم إنه أنا نأمن المسلم، نأمن على أهلي ومالي ونأمن على وطني، يعني أكثر مما نأمن واحد غير مسلم. هذا ينبغي أن يكون أول شيء تكافل بين المسلمين، وينبغي أن يعتنوا بالجانب العلمي، لأن الجانب العلمي وتعليم الأمة ينبغي أن يكون هو المهمة الأولى في التعليم، وليس المهمة الأولى في التعليم كون هذا يتوظف ولا يتوظف. هذه ينبغي أن تكون مسألة ثانوية، بدليل أن المجتمع كله لو كان متعلما مو شرط أن نحصل له يعني أعمال، مهم يكون متعلم، يتعلم من أراد أن يمارس التجارة، التجارة تشمل جميع العالم. ولو كان المسلمون يأخذون التجارة كما ينبغي ما يكون فيهم أحد عاطل، لأن جميع العالم يمكن يشتغل في التجارة ولا يكون في عاطل أصلا. ولكن المعمول التجارة أنه ما يقدر يستاجر إلا واحد غني، قالك السجل التجاري إذا وجدوا واحد يبيع بسيارته في الشارع يقولوا هذا ممنوع. هو ممكن إذا كان يعيش أطفاله بشيء، أنا قصدي أنه ينبغي، هذا جانب تعليمي وجانب تثقيفي، أنه إذا كان الشاب متعلم لقمة العيش يحصلها بأي وسيلة، وإذا كان جاهل مصيبة مشكلة، إذا لم يجد عملا ممكن يعمل مشكلة في المجتمع ويكون المجتمع يغلب عليه الجهل، فهذا مصيبة من المصائب. نعم نعم الشيخ. هو لا فرق بين المجادلة التي هي أحسن، هي نفسها المناظرة. وقلنا أن المناظرة، ما ذكرنا شروط المناظرة، أنها إذا لم تكن لله عز وجل أصبحت مجادلة، اللي هي المجادلة المذمومة، والمجادلة بالتي أحسن هي المناظرة المشروعة، لا فرق بينهما. المجادلة المناظرة المحاورة يعني المماراة، يعني الله عز وجل قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما قال والله يسمع تحاوركما. أي ف يعني كله يعني بمعنى، والاختلاف في الاشتقاق. ما معنى الاختلاف في الاشتقاق؟ المجادلة أصلا من الجدل، وهو البرم، وهو أن الشخص يعني يبرم حجته حتى تكون قوية، والمناظرة من النظر أو من أنه ينظر إليه أو من التفكير. هذا الاشتقاق يختلف ولكن المؤداة واحد، كالفرق بين الإنسان والبشر. إيش الفرق بينهما؟ نعم لا، في الاشتقاق أن الإنسان هو من أنه ينسى أو يعنس، والبشر أنه عاري الجلد ليس عليه شعر كثير، هكذا يقولون. ولكن الاختلاف في الاشتقاق ليس هو الاختلاف في المعنى، لأن الألفاظ المترادفة هي مختلفة في الاشتقاق. نعم نعم يا أخي. كيف هو بالتكرار والاهتمام. لا شك أن العلم آفة النسيان، ولكن النسيان طبعا له أسباب. أول شيء الإهمال وعدم الاهتمام. أنت إذا حفظت هذا الدرس ثم تركته يعني سنة ما قرأته ولا، هذا سبب النسيان. أما إنك كما ذكرت لك، إذا كنت تأتي للدرس وتشوف الكتاب وقتك في الدرس أنت تنتبه، وإذا خرجت من الدرس تحط الكتب كما يفعل الآن كثير من الطلاب، يأخذ الكتب ويأتي، وإذا درس الكتب يحطهم في شنطة، هذه الشنطة تبقى مغلقة إلى الصباح. إذا أراد يذهب للمدرسة يشوف إيش جدول حقه، ما ينظر في شيء. هذا يسبب النسيان ويسبب الضعف، عدم الاهتمام. أيوة، العلم من الأشياء التي ترسخه المذاكرة والمناقشة، لأن العلم إذا لم يذاكر بين الناس ويناقش ما يثبت. وأنت يمكن يكون عندك خطأ إذا لم تناقش ما تكتشف خطأك. ولذلك أهم شيء في ترسيخ العلم إما أنه الإنسان يؤلف يكتب لأنه يطلع على أقوال العلماء ويحيط بهذه المسألة، أو أنه يناقش غيره وهكذا، أو يعلم غيره. فطلاب العلم إذا كانوا متعلمين إذا قلت شيء يقول لك هذا يعني أنا رأيت في كتاب غير هذا، أو فلان قال هذا، فما رأيك؟ فتبحثون المسألة، فعندئذ المسألة ترسخ. أو إذا سئلت عن المسألة ثم بحثت عنها في مراجعها صار عندك حصيلة ورسخت في نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة عن الشيء حتى تتشرب أذهانهم ثم يعطيهم الجواب فيكون ذلك أرسخ في نفوسهم. وهي من طرق التعليم التي الآن يقول التربويون أنها مفيدة، وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم هو المربي الأول. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا أخي. كيف؟ أيوة، هم يقولون أن هذه المحاجة أن هي نفس تطبيق المناظرة التي أخذتهم آداب البحث والمناظرة في تطبيق ضمني في الكتاب. أنه لما قالوا يعني من ربك، قالوا ربي الذي يحيي ويميت، يعني معناه الذي يحيي ويميت هو الرب وأنا أحيي وأميت، إذا أنا رب، بدليل أنه أخذ واحد كان اثنين كان في السجن، واحد قتله واحد أطلق سراحه، فكأنه يقول الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت وأنا أحييت هذا وأمت هذا، إذا أنا رب. فإبراهيم عليه السلام قال هذا قد يكون من كسب العبد مثلا، ولكن هناك شيء ليس من كسب العبد، وهو أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن الذي يأتي بالمشرق يأتي بالشمس من المشرق هذا هو الرب، وأنت لا تستطيع أن تأتي بالشمس من المشرق إذا أنت لست برب، فبهت الذي كفر كما قال تعالى. وهكذا ذكر يعني البناني يعني شارح السلم الأخضري، وذكر ذلك الشيخ رحمه الله في يعني آداب البحث والمناظرة، وذكره ابن القيم رحمه الله. وبعضهم يقول إن هذا انتقال، وبعضهم يقول هذا ليس بانتقال، كون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربي الذي قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق أنه انتقل، وبعضهم يقول هذا ليس بانتقال، ولكن الإحياء والإماتة التي هي يعني من خصائص الرب، الرب الذي يأتي بالشمس من المشرق يعني وقادر على أن يأتي بها من المغرب، وكل من يدعي الربوبية لا يستطيع هذا فليس برب في الحقيقة. نعم، وهكذا يعني هناك أشياء كثيرة، محاورات، وكذلك السبر والتقسيم اللي هو التقسيم الذي أخذناه هو موجود، والشيخ رحمه الله ذكره في سورة مريم، وسبق لنا الكلام فيه في مناظرة ابن أبي دؤاد مع الشيخ الشامي في فتنة القول بخلق القرآن، وذكرنا أنه كان هذا الدليل اللي هو دليل عقلي السبر والتقسيم أنه كان من أقوى الحجج وفي خصم هذا الذي كان يأتي بهذا، لأنه قال له مقالتك التي تدعو إليها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعلمونها؟ فأول قال له لا ما كانوا يعلمونها، قال له سبحان الله، جهلها أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر وعرفها أبو داود، قال له أقلني والمناظرة على ما هي عليه، قال له أقلتك. ثم قال له ما تقول أما قالتك التي تدعو إليها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعلمونها أم كانوا لا يعلمونها؟ فقال له كانوا يعلمونها، قال لم يدعوا الناس إليها ألا يسعك ما وسعهم فتدعو أنت إليها؟ فبهت وانقطع، وكانت أول فرجة في الفتنة من القول بخلق القرآن. نعم، فهذه الأدلة العقلية هي موجودة في الكتاب والسنة، وكذلك هي يستدل بها على كل من ليس بمسلم على الكافر، كما قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله؟ هل يمكن واحد يفعل هذا ويدعي هذا؟ هذا يعني غير المسلم يستدل عليه بالعقل وبالأشياء المحسوسة، والمسلم إذا قيل له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يذعن لذلك. نعم تفضل. قال علمها عند الله، عند ربي. أيوة. كيف؟ في ماذا؟ هو السؤال ما هو؟ أيوة. هذا ما يتوهم العاقل. هل فرعون يمكن يقول بأن علمها عنده؟ هذا أجابه جواب. هو بس يقولون ما قال فمن ربكما يا موسى؟ قال لا، فيه سؤال آخر بما، فهو كأنه يبين له أن السؤال هنا بما ما هو ما هو ما هو ما هو, ما هو صحيح. قال لا لا، مو ما بال القرآن، السؤال عن الرب بما، لأن ما يعني لا يسأل بها عن الله. نعم، فما رب العالمين؟ نعم، يعني المفروض يقول من رب العالمين، مثل ما قال هنا فأجابه. وعلى كل حال القرآن مليء بالمناظرة وبالإنصاف وبالعدل في المناظرة، وكما ذكرت لكم سابقا بأن الله عز وجل قادر على أن يفني الكفار جميعا وقادر على أن يخلق القناعة في قلوبهم، ومع ذلك يحاورهم بأحسن أسلوب. قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا تسألون عما أجرنا ولا نسألوا عما تعملون. فهذا الحوار، يا ليتنا نتخذ هذا الحوار في مخالفاتنا طلاب علم وعلماء ونتخذه مع المخالف. وهذه المباحث التي أخذتم هي يستفيد منها الواحد في حياته، حتى في بيته وفي تعامله مع جيرانه ومع أهله ومع أصدقائه، لأنها ليست خاصة يعني بأسلوب دون أسلوب. أنتم رأيتم أنها تشمل أسلوب شرعي وأسلوب عادي وأسلوب عقلي، فكله يعني مفيد جدا. أي كما أن العلم يفيد كل واحد، ينبغي لنا أن نحرص ونتواصى بالعلم كما نتواصى يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصبر كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن كل من يوصي الناس بالحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لا بد أن يناله ما يحتاج إلى أن يصبر. والله عز وجل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا لقيكم ما لا يعني تريدون في أثناء الدعوة إلى الله عز وجل. نعم تفضل. هل الواحد يشك في نطقه؟ أنت تشك في الكلام الذي تنطقه أنه كلام؟ هكذا يريد. وكما قال في الآية الأخرى فاسأل به خبيرا، لما قال في سورة الفرقان قبلها استوى على الرحمن فاسأل به خبيرا، فكذلك كما يقال في المثل على الخبير سقط، أي الإنسان إذا كان يعلم مثل ما أنكم تنطقون هذا أبلغ مثال، لأنك أنت تعلم يعني إذا نطقت بشيء تعلم نطقك وأنك نطقت به فهذا حق، كما أنك تعلم أن نطقك حق وأنه واضح عندك. نعم تفضل. نعم ما نسمع.
يمشيغ الحلقة بطريقة غير مباشرة.
إذا
الحلقة أساء إليها. أساء إليها. من الإساءة.
من هو الذي يسيء؟
شيخ الحلقة أساء إلى الطالب.
هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير. لأن صاحب الحلقة يعني ليس مكانه مكان الإساءة، وإنما هو مكان التوجيه. ولكن يعني إحنا نأخذ السؤال على أنه واقعي، ولكن قد يشكك فيه، كما أخذتم أنه ممكن واحد يقول أنا أمنع أنه الشيخ يسيء في الحلقة، فكيف تثبت أن الشيخ يسيء في الحلقة؟ فعلى كل حال الإنسان غير معصوم، ولكن طالب العلم إذا أساء إليه الشيخ يحاول أن يعدل من سلوكه ولا يجعل هذا يمشي عن الحلقة. وكان يعني بعض طلاب العلم يكون هو وشيخه ما هم على طريقة، فيأتي ويستمع بدون ما يعلم به، يختفي علشان لا يغيظه ولا يريد العلم يذهب عنه، فيأتي مثلا جارب ويكون يستمع الفائدة ولا يثير الشيخ. ولو فرضنا أن الشخص يعني الذي يعلم وقع منه إساءة للبعض، فهذا لا ينبغي، هذا خطأ كبير، كما أن المتعلم لا ينبغي أن يسيء إلى الشيخ، ولكن إذا وقعت الإساءة من أحد الطرفين فينبغي للطرف الآخر أن يتحمله وأن يحاول أن يصلح السبب الذي وقعت الإساءة بسببه. يعني الشيء، ولو كان ذكر لنا أخونا مثالا لهذه الإساءة التي يظن، لأنه قد يظن أحد أنها إساءة وهي ليست بإساءة، قد يعاتبه على أنه تأخر أو على أنه سأل سؤال يعني استفزازي، أو سأل سؤال ليس بسؤال طالب علم، أو أنه يعني تناول من بعض زملائه، فهمتم؟ لأنه يعني هناك أشياء تقع، فالشيخ لمرتبته وسنه هؤلاء يعتبرهم أبناؤه، ولذلك يقال بأن الشيخ لا يحسد طلابه أبدا كالأب، فإنه يرى كل ما كان الواحد يعني متفوقا كان هذا في حسناته وهذا منه. وإذا وجد شيخ يحسد بعض طلابه فهذا مثل أب يحسد بعض أبنائه، وهذا يعتبر من النوادر، والنوادر لا حكم لها. نعم نعم. ما هي ألفية؟ له نظم في المنطق، بعضهم يقول ألفية، ولكن في الحقيقة النظم موجود ولا يصل إلى ألفية. نعم، ما طبع إلى الآن، لكن نحاول إن شاء الله إخراجه إن شاء الله. تفضل. ما كيف؟ أي هذه المسألة يعني كثر فيها الأخذ والعطاء، وطبعا يعني هناك إفراط وهناك تفريط، منهم من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه بعض حقوق الرب تعالى، وهذا يعني ليس لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضي الله عز وجل. وبعضهم يقول أنت إذا لم تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه أنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكره النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر، يعني لا يؤمن أحدكم. وإن كان هذا يعني بعضهم يتكلم في الحديث، لكنه هو صحيح حتى يعني لمكلم فيه حتى يكون هواه تبعا لما جاء فيه. أما يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء على أنها شرط في الإيمان، فمن قال لأخيه بأنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقول بأن أخاه يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ هذان طرفان. وهناك واسطة أن النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق، ولا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن لأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به أحد فلم يؤمن به إلا دخل النار والعياذ بالله. أي ففي حديث هو أصلا محل الخلاف هو حديث الأعمى، وقال يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوتك. والعلماء بعضهم يقول هذا المراد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أشياء شرعا. أول شيء لأن المتوسل به لا بد أن يكون ملكا للمتوسل، أنت لا تتوسل بما ليس لك، فهمت يا أخي؟ والوسيلة لم تذكر في الكتاب والسنة إلا بمعنى العمل الصالح، لم توجد في الكتاب ولا في السنة إلا بهذا المعنى. طووا إليه الوسيلة يعني كل العمل الصالح. فالإنسان إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا غبار عليه، فهمتم؟ قضية قوله للأعماء النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم شفعه فيه، وفي رواية شفعني فيه، وبعضهم يقول هذا المراد به الدعاء وبضميمة الدعاء بقرينة إن شئت صبرت وإن شئت دعوتك، وبعضهم يقول بنبيك، وأن الإنسان يقدر يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحقيقة أن ما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يمكن يدعو، وريقه في حياته وعرقه كله بركة ومقطوع به أن فيه البركة، لكن غيره من المسلمين لا يقطع أحد ببركته. وممكن واحد إذا تفل في عين واحد أرمد ممكن تعمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، فهذا لا يقاس عليه. إذن قصار خلاصة السؤال الذي سأل عنه الأخ أن يعني الذي يريد الطريق واضح محقق يعني يتوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله عز وجل بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن والإجماع قائم على أنه لا يمكن لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة إلا عن طريق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنه رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه، فلا نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به وتصديقه ونشر سنته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو المراد وهو الراجح. وإذا قال أحد أن هذا الحديث يدل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول بأنه فعل شركا ولا نقول كذا، هذا لا ينبغي. نقول هذه مسألة وقع فيها خلاف من قديم، ولكن الذي يترجح في نظرنا والذي يدعمه الدليل أن التوسل هنا يعني في حديث الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا بأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستسقون قالوا كانوا دعوا العباس قالوا كنا نستسقي بنبيك وهذا عم نبيك، يعني فادعوا يا عباس. هذا يدل على أنه صارف عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو بدعائه، يعني فهمتم؟ هذا هو القول الأعدل. وأما الذي يقول هذا مشرك لأنه يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول هذا يكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إفراط وتفريط ولا ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأنه التنابز ويعني بالأشياء السيئة، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. والأشياء العلماء يقولون الأشياء اللي فيها خلاف من قديم لا يشدد فيها النكير، ولكن ممكن واحد يرجح ويأخذ بالأحوط والأبعد عن الريبة وما إلى ذلك، والله أعلم. نعم طب. على كل حال أنا ننقل لك رأي العلماء، أنا ما عندي رأي، أنا موصي. أي فهذه الأشياء إما أن تكون كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثت بعده. إن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتبع فيما عمل معها، وإن كانت حدثت بعده نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف نتركه. وأما كوننا نفعل شيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فهذا نخشى أن يكون استدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ولد في يوم كذا، أليس كذلك؟ والصحابة يعلمون ذلك، هل كانوا يحتفلون؟ لا لا، أجب أول شيء، أجب، لا يكون في حيدة. أنا إذا سألتك أجبني، وإن كان عندك سؤال آخر ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه ولد، وكان الصحابة يعلمون أنه ولد في كذا، هل كانوا يحتفلون به والله؟ لا، هذا هو، بارك الله فيه. أما ما ذكرته هذا يدل على أنه لا يحتفل به، لأنه لما سئل عن يوم الاثنين وليس في السنة، يوم الاثنين في الأسبوع، قال ذلك يوم ولدت فيه وكان يصوم. إذا من يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، والصيام ينافي العيدية، ضدان لا يجتمعان، واضح؟ أي. وليس للمسلمين من الأعياد إلا الفطر والأضحى ويوم الجمعة في الأسبوع، هذا عيد أسبوعي وهذان عيدان في السنة. هذا الذي يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. ومتى حدث المولد؟ متى حدث المولد؟ أول ما فعل متى؟ بعد القرن الثالث. كل شيء في الدين بعد القرن الثالث بتعد عنه. أما إذا كان مصلحة دنيوية هذا ما في إشكال. وبعدين كون واحد يقول لك أنت تحتفل بيوم الشجرة وتحتفل بيوم العيد، هذا يعني قياس مع الفارغ. البدعة لا ترد إلا على العبادة، والمصالح في غير العبادات، في العادات. والعبادات والمصالح والبدع لا تتوارد على شيء واحد. المصلحة لا تكون إلا في العادات، والبدعة لا تكون إلا في العبادات. فاحتفال إنسان بمولده إذا كان تشبه بالكفار هذا يحرم، لأنه تشبه. والاحتفال بالمولد يعني إما أن يكون فيه تشبه بالكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم، مأمورون بمخالفة الكفار. ولذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يؤرخوا أو يجعلوا الأذان، بعضهم اقترح الجرس وبعضهم اقترح يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم هذا قال هذا فيه تشبه، ينشوفوا حدث يكون ما فيه تشبيه بالكفار. فلا شك أن ما يفعله كثير من المسلمين الآن في الاحتفال بالمولد ويجعلونه عيدا، وبعض الفقهاء في القرن يعني الحادي عشر الهجري ويقول أنه يكره صومه تشبيها له بيوم الفطر ويوم العيد. هؤلاء هذه بدع واضحة. ولكن نحن إذا كان البيئة والناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول لهم أشركتم، نقول هذا خطأ ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق به مهم مثل ما يتعلق بالرؤساء والملوك وغيرهم، لأن هذا عبادة وهذا عادة، مع أننا لا نحبذ هؤلاء نأتي إليه منه. إذا كان عيد فضي أو عيد ذهبي نقول لا تتشبهوا بالكفار، ما نقول أن هذا بدعة. والتشبه بالكفار المعصية لا يقال لها بدعة، يقال لها معصية. البدعة لا بد أن تكون يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله عز وجل بما لم يرد في الشرع، هذه هي البدعة. وأما كل خطأ ما نقول بدعة. وبعدين بعض الناس يقول لك هؤلاء يحتفلون بالعيد الوطني ويحتفلون، كيف ما يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعيد الوطني ما أحد قال أنه يتقرب به إلى الله. والقضية البدعة هذه، وإذا جاءه شيء هو من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار له باب آخر، كما أن هناك معصية وهناك بدعة وهناك أشياء مختلفة. أرجو الله لي ولكم التوفيق والابتعاد عن البدع، لأن من شؤم البدعة أنها تجر البدع. والإنسان إذا ابتدع يعني ما يفرق، يعني بعدين يسهل عليه كل شيء. وبعدين الإنسان إذا كان سالم من البدع حتى ولو كان يعصي الله عز وجل وهو سالم من البدع يرجى له الخير. فالبدع هي شؤم، نرجو الله عز وجل أن يعيدني وإياكم عن البدع، لأنها تخرب العبادة وتخرب العقيدة ولا خير فيها. ولكن مع هذا كله، إذا كان هناك واحد صاحب بدعة ينبغي لنا لا نشهر به، وإذا أردنا أن نرد على البدع نرد عليها على أن من فعل كذا فقد ابتدع. والشاطبي رحمه الله وابن تيمية رحمه الله الجميع ذكروا بأن كل شيء حدث سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده لا يجوز ولا ينبغي. ويحكى عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما سمع أن ناسا بالعراق عندهم أوراد قال إما أنهم أحسنوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم أتوا ببدعة، وكونهم أحسن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل، فيلزم أنه بدعة بالتقسيم الذي أخذتم، يعني أنه يعني الأقسام إذا انحصرت وأبطلنا يعني جميعها إلا واحد يتعين أن يكون الصواب فيه، كما قلنا في العالم متغير وكل متغير حادث، يلزم من هذا أنه حادث. نعم، بارك الله فيك. ماذا تريد أنت تسألني أنا عن ماذا؟
يعني أنا أقول
رحم الله الشيخ بن باز رحمه الله كان أبعد الناس من البدع، ولكن أنا ما قلت هذا، أنا قلت هل الصحابة فعلوه؟ أنا ما أقول لك أن واحد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، في حد ذاته ما في شيء، لكن التجمع وجعل هذا عيد وإنفاق الأموال ففيه تشبه بعيد يعني الكفار، حتى يحطون يعني الأنوار اللي يحطها الكفار في عيد الميلاد ونفس الحلويات ونفس الأشياء هذه، إذا لم يكن فيه إلا هذا فهذا لا ينبغي. أي ونحن نقول يعني لا يحتاج يقول كيف المسلمون كلهم يفعلون كذا، أول شيء الكثرة لا تدل عليه، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، لو كنا نتبع الكثرة لا 99 من البشر في النار والعياذ بالله. اي فنعم تفضل بارك الله فيك. نعم والله على كل حال هذا اصطلاح عند هذا الشخص ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني يكون واحد ايش القصد؟ يعني الفضائل معناه فضائل الاعمال، وفضائل الاعمال يعني ادله عامه، والمسائل قد تكون في فضائل الاعمال وقد تكون في الواجبات والمندوبات. واحب ما يتقرب به الى الله ما افترضه، ولا في شيء اهم من الابتعاد عن البدعه يا اخوه، لانه العمل القليل اذا كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه خالي من البدعه وفيه الإخلاص، هذا العمل اللي ينفع. أما إذا كان العمل فيه شائبة من يعني لا يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بزيادة أو نقص، هذا العمل لا يصلح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. ولكن نحن في الواقع هناك بدع كثيرة في المجتمع، فينبغي لنا أن نعالجها بالتي أحسن. أول شيء لا نضلل الناس وبأعيانها ولا، ولكن نبين الحق ونقول بأنه الأولى، بدل ما نقول هذا باطل وهذا حق، نقول الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهذا هو سواء كان مسائل أو فضائل فهذا هو الحق هو اللي يمشي به. أي وهناك بعض الناس عندهم يعني مصطلحات في قضية يعني يعني مصطلحات يقولونها أنا في الحقيقة لا أعلمها. أيوة أنا أعلم الطريق الواضح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء خفي كله، ولأصحاب البدع عندهم أوراد لا يعطونها إلا لمن يريد أن يتبعهم، والإسلام ما في شيء مدسوس ولا في شيء خاص بأحد دون شخص، كله يعني ينشر على الملأ. وإذا رأيت شخصا لا يريد أن يناظر أو لا يريد أن يبوح بما عنده فهذا مخالف للشريعة ظاهرة وعلينا بظواهر. نعم نعم يا أخي.
هل يجوز البعض يقول التوسل بذات النبي بدعة، أما التوسل باتباع النبي فهذا يجوز صحيح؟
على كل حال هذه المسألة اللي سأل عنها الأخ ونحن بسطنا فيها القول وقلنا أنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي من عملك، واتباعك النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما هو تبعك صلوات الله وسلامه عليه. فيعني أنت كونك يعني تتوسل بشيء الوسيلة لابد أن تكون ملك للمتوسل، إما عمل، ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي من عملك والصدقة هي من عملك. لكن كون واحد يقول أنا أتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترى ما في دليل إلا الحديث الذي ذكرت لكم، وجمهور العلماء يؤولونه على هذا التأويل. ولو فرضنا أنهم يؤولونه على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، من قال هذا؟ لا نقول أنه ابتدع لأنه عنده دليل من هذا الحديث، وإن كان العلماء اختلفوا في صحته. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة طرق هذا الحديث. نعم، فمن أراد أن يقف على هذا فليرجع إليه. والمسألة في خلاف، والإمام أحمد رحمه الله كان نقل عنه تلميذه الموزي في منسكه الذي كتبه له أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. هذا يعني نحن هنا في هذا المجلس، هذا مجلس علم وينبغي أن تذكر فيه الأقوال، ولكن احنا نبين ما يعني نرى انه هو الارجح وهو الاولى. فان الامام احمد كان يرى ان الحليف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام ولكنه تنعقد به اليمين لانه معظم شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم معظم شرعا، مع غيره من الائمه وغيره ما كان يرى هذا، لا يرى ان هذا جائز. الحليف بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يجوز ولا تنعقد به اليمين، وبإجماعهم على أنه لا يجوز. وأما التوسل فإن بعضهم قال هو مثل الأقسام بالمخلوق فلا يجوز، ومنهم من يقول بهذا الحديث. وعلى كل حال هذا ما عندي يعني. نعم أيوه.
توسل سيدنا آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم
كيف؟
توسل سيدنا آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم
فين توسل؟
لا أحفظ السلف مني.
ما أنا كمان لا أحفظ وما سمعت به قبلك.
أيوة. النبي
كيف؟
النبي
يا الله أعلم من الذي جاء العرش وجده عليه، من الذي أخبر عنه؟ لا يعلم إلا عن طريق الوحي. أين الوحي الذي قال هذا؟ هذه كلها حديث. نعم ما كل ما قرأ فيها كتب في الأحاديث الموضوعة، وقال لها الأحاديث الموضوعة، ومثل هذا لا يشتغل به طالب العلم، لا ينبغي. نعم يا أخي، من هو اللي كان يسأل؟ نعم.
الفرق بين اللهم إني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بمحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتك
لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر.
قطعت جاهزة، أقول كل خطيب. خلاص، السلام عليكم.